الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال العلامة السعدي رحمه الله: يخبر تعالى بما أعده للمتقين للكفر والمعاصي من أنواع النعيم والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين، وأن حكمته تعالى لا تقتضي أن يجعل المسلمين القانتين لربهم المنقادين لأمره المتبعين لمراضيه كالمجرمين الذين أوضعوا في معاصيه والكفر بآياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه، وأن من ظن أنه يسويهم في الثواب فإنه قد أساء الحكم، وأن حكمه حكم باطل ورأيه فاسد، وأن المجرمين إذا ادعوا ذلك فليس لهم مستند لا كتاب فيه يدرسون ويتلون أنهم من أهل الجنة، وأن لهم ما طلبوا وتخيروا، وليس لهم عند الله عهد ويمين بالغة إلى يوم القيامة أن لهم ما يحكمون، وليس لهم شركاء وأعوان على إدراك ما طلبوا، فإن كان لهم شركاء وأعوان فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن جميع ذلك منتف، فليس لهم كتاب ولا لهم عهد عند الله في النجاة، ولا لهم شركاء يعينونهم، فعلم أن دعواهم باطلة فاسدة. وقوله: سلهم أيهم بذلك زعيم، أي أيهم الكفيل بهذه الدعوة الفاسدة، فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أي إذا كان يوم القيامة انكشف فيه من القلاقل والزلازل والأهوال ما لا يدخل تحت الوهم، وأتى الباري لفصل القضاء بين عباده ومجازاتهم، فكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء، ورأى الخلائق من جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه، فحينئذ يدعون إلى السجود لله. فيسجد المؤمنون الذين كانوا يسجدون لله طوعا واختيارا، ويذهب الفجار والمنافقون ليسجدوا فلا يقدرون على السجود، وتكون ظهورهم كصياصي البقر لا يستطيعون الانحناء. وهذا الجزاء من جنس عملهم، فإنهم كانوا يدعون في الدنيا إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علة فيهم، فيستكبرون عن ذلك ويأبون. فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم، فإن الله قد سخط عليهم وحقت عليهم كلمة العذاب وتقطعت أسبابهم، ولم تنفعهم الندامة ولا الاعتذار يوم القيامة. ففي هذا ما يزعج القلوب عن المقام على المعاصي، ويوجب التدارك مدة الإمكان. ولهذا قال تعالى: فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم، إن كيدي متين. أي دعني والمكذبين بالقرآن العظيم، فإن علي جزاؤهم، ولا تستعجل لهم، فسنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد، ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليختروا ويستمروا على ما يضرهم فإن هذا من كيد الله لهم.
نعم، هذا أولا يوم القيامة جاء في الحديث الصحيح، هو الذي خرجه البخاري بصحيحه أو مسلم، قال يكشف ربنا عن ساقه، فالله له ساق تليق بجلاله ليست كالسوقين، فلا يجوز أول من يقال الله له ساق يطير في ذهنك ساق بني آدم، هذا حرام، لأن التشبيه مستحيل كما قال ابن قدامة، لأن الله قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكلما تخيلت عن صفة الله وكنهته كنه ذاته أو صفاته فالله بخلافه مباشرة، فلا يجوز أن تتخيل كيف ساق الله، أنت كيف تضع لها كيفية في ذهنك فتؤمن بصفات الله من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. فيوم القيامة سبحان الله يكشف ربنا عن ساقه، فإذا كشف عن ساقه وذلك مصداق قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فسرها بعض السلف عن شدة، لكن قد جاء في الحديث ما يدل على أن الكشف عن الساق هو ساق حقيقية تليق برب البرية البرية سبحانه، وليست كسوقنا نثبت الساق بلا تشبيه وننفي عنها النقص بلا تعطيل. فيكشف ربنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح يكشف ربنا عن ساقه، فيقع كل من كان يصلي في الدنيا ساجدا لله إلا من لم يكن يسجد من أهل النفاق والكفر، فإنه يريد أن يسجد حتى ينجو بهذا السجود، فيعود ظهره كالطبق. الآن هذا الرجل مثل اللوح ليس عنده مفاصل، كيف يفعل؟ دائما يمشي قائم لا يستطيع السجود ولا لا يستطيع ينثني، فهذا يسلط على ظهره فيعد كالطبق، يريد أن يسجد لا يستطيع. ومصداق ذلك وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. هذه الآية ترى فيها تقريع وفيها توبيخ من يقول لا أستطيع، تقول لي يا أخي قصر ثوبك، اعتزل النساء لا تختلط بهن، لا أستطيع، اترك الدخان لا أستطيع، صل الفجر، قال والله العشاء أقدر والمغرب أقدر والفجر ترى ما أستطيع. عجيب، هل الله يكلفك ما لا تستطيع أيها الغبي؟ قال الله تعالى في كتابه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما كلفك الله بصلاة الفجر إلا وأنت تستطيعها، ما كلفك الله بتقصير الثوب إلا وأنت تستطيعه، ما كلفك بإعفاء اللحية إلا وأنت تستطيعه، ما كلفك بترك الغيبة والنميمة إلا وأنت تستطيع، فحرام عليك أن تقول لا أستطيع ثم يضمر في نفسه إن قصرت الثوب الزوجة تزعل. هذا عدم استطاع معنا. فكثير ممن يقول أنا لا أستطيع تراه مقصر وتراه يكذب لما يقول كلمة لا أستطيع، هو يستطيع لأن الله ما يكلفنا إلا بما نستطيع. نعم يحصل عدم استطاعة من مرض شديد، نعم يحصل، لكن كلامنا في الغالب، غالب الناس إذا أمرتهم بطاعة فتجد يقول يا أخي أنا لا أستطيع، تراه في الحقيقة يكذب ولا يشعر، شعر أو لم يشعر، لأن الله يستحيل أن يكلف عباده بما لا يطيقون. وذلك انتقد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين لما قال إن الله كلف العباد ما لا يطيقون، مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسع، خالف الآية مخالفة صريحة، الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقول ترى الله كلف العباد ما لا يطيقون، هذه محادة لله سبحانه. قال وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، فاليوم لا وهم سالمون، واليوم لا يستطيعون. فقد كانوا يقولون لا نستطيع، فيدعون إلى السجود يوم القيامة فلا يستطيعون، لأنهم كانوا يدعون للسجود وهم سالمون يقدرون، فقالوا في أنفسهم ما قالوا، ويوم القيامة حينئذ يقال لا يستطيعون. فليحذر العبد هذه الكلمة لا أستطيع، ويقولها في مكانها، يكون عنده شلل، يكون عنده مرض، يقول كلمة لا أستطيع. أما ما يكذب ليعتذر عن أخيه، لأخيه الذي ينصحه، ليقول هذا حرام لكن أنا مقصر، استغفر الله وأتوب إليه إن شاء الله أجاهد نفسي، يتواضع، ما يقول لا أستطيع يكذب، هذا لا يجوز. نعم.
سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فنمدهم بالأموال والأولاد، ونمدهم في الأرزاق والأعمال ليختروا ويستمروا على ما يضرهم، فإن هذا من كيد الله لهم، وكيد الله لأعدائه متين قوي، يبلغ من ضرهم أو من ضررهم وعذابهم فوق كل مبلغ.
وأملي لهم إن كيدي متين. وفي الحديث إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. كيف كيد الله أو ما هو كيد الله؟ أولا لا يجوز أن تصف الله بأنه كائد، لأنها صفة نقص، هذه تسمى أو تكون هذه الصفة كمال في المقابلة. ويكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، إن الله لا يمل حتى تملوا. فهذه الصفات لا يجوز ذكرها مفردة، بل لابد أن تذكر مع المقابلة حتى تكون صفة كمال لله. فكيد الله متين، معناه قوي، حيث أنه يملي للظالم، كلما أحدث ذنب يحدث له نعمة، كما تشوف في أوروبا ذنب يقبلون بعض الشوارع، يلحدون في أسماء في الله، يرفعون الصليب، يحدث لهم نعمة، يحدث لهم نعمة. شوف الجو جميل والأرض نظيفة والترتيب والنظام والتكنولوجيا الباهرة، يحدث لهم نعمة، يحدث لهم نعمة. ثم إذا أخذهم لم يفلتهم، تأتي فجأة عصير شديدة تقتلع كل شيء وتتلاعب بإيش؟ بأبدانهم، وتضرب هذا مرة في جدار، هذا ترفع، ويأتي سيل جارف كبير يغرق هذا وبنيان هذا والتكنولوجيا كلها صنعوها. فإن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. فالعبد يحذر الله، فلا يقول هذا الذنب الله يغفر لي الله يغفر لي، فقد يمهل الله سنين وهو بالذنب يوعظ به ولا يرجع عنه، لكن الله قد يفجأه بالعقوبة على هذا الذنب. نعم.
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أي ليس لنفورهم عنك وعدم تصديقهم لما جئت به سبب يوجب لهم ذلك، فإنك تعلمهم وتدعوهم إلى الله لمحض مصلحتهم، من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرما يثقل عليهم.
أم هكذا من دعا إلى الله، ينبغي من دعا إلى الله أن لا يطلب عوض على دعوته، أن لا يطلب عوض على دعوته. قال قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فلا يسأل من دعا الناس إلى ربهم أجر على دعوته، لأن الأجر في هذا من من الله. يا ابن آدم علمتك العلم مجانا، فعلمه للناس مجانا، فلا يطلب على العلم مقابل. وذلك استنكر على أحد هؤلاء الوعاظ القصاص اللي خرجوا القناة الفضائية، لو ذكر اسمه عرفتموه، استنكر لما قالت له أحد المراكز الدعوة في الإمارات أو نريد محاضرة، فإذا به يلمح كم يعني تدفعون، فلا يزالون يراودون الواسطات بينهم حتى وصلت إلى 300,000 محاضرة واحدة 60 دقيقة 300,000. ليش؟ هذا بيع للعلم. ينبغي أن يعلم الناس يبتغي بذلك وجه رب الناس، لا يعلمهم نعم لدنيا يصيبها منهم أو امرأة ينكحها. يقول النبي كما في صحيح البخاري إنما الأعمال، حديث عمر بن الخطاب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن من كان يدعى مثل اليهود كانوا يدعون في عهد النبي، فمن كنت تدعوه أو يدعى إلى الله هل معنى ذلك ما تبيع وتشتري معه؟ لا، جائز أن تبيع وتشتري، ولا تقول في نفسك ما دام أنا أدعوه لا يكون مثل الصدقة فلا يصح البيع والشراء، أشوف واحد ما أدعوه إلى الله أبدا. كان النبي يعني يدعو اليهود ويدعو المنافقين ويدعو إلى الله، ومع ذلك يبيع ويشتري ولا حرج في ذلك. من كان يدعى إلى الله فهل يجوز الاستدانة منه؟ لا بأس، النبي استدان من يهودي وهم يدعون الله، لكن لا يجوز أن يجعل المال في مقابل الدعوة، هذا لا يجوز، لأن الدعوة لله كما جاء في الحديث الذي خرجه الترمذي من شفع لأخيه شفاعة فأخذ على ذلك هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لأن الشفاعة لله فلا يجوز أن يأخذ عليها إيش فلوس كما يفعل البعض، يقول كم تعطيني أنقل أختك المدرسة من الليث أجيبها في جدة تدرس، يقول أعطيك 10,000، يقول خلاص اعتبر يوم السبت داوم بجدة. ليش سوى؟ يكون يعرف أحد المدراء وإذا بليه يقول له كذا ويدخل عليه بالشفاعة فينقل أخته أو ينقل زوجته، هذا حرام لأنه يأخذ على هذه الشفاعة فلوس، الشفاعة لا يجوز أن تأخذ عليها فلوس، لله الشفاعة، الشفاعة لله، كذلك الدعوة إلى الله لله. فلا ينبغي العبد أن يقول لا أدعو إلى الله حتى تعطوني إيش من أموالكم، إذا ما أعطوتيني من أموالكم ما أستمر أدعوكم إلى الله، هذا حرام، لأن الدعاء لأن الدعوة إلى الله عبادة وهو يريد الأجر فيها من الله، ولا يريد هذه العبادة من إيش من الخالق. نعم.
أم عندهم الغيب فهم يكتبون؟ ما كان عندهم من الغيوب وقد وجدوا فيها أنهم على حق وأن لهم الثواب عند الله، فهذا أمر ما كان، إنما كانت حالهم حال معاند ظالم، فلم يبق إلا الصبر لأذاهم والتحمل لما يصدر منهم والاستمرار على دعوتهم، ولهذا قال فاصبر لحكم ربك، أي لما حكم به شرعا وقدرا، فالحكم القدري يصبر على المؤذى منه ولا يتلقى بالسخط والجزع، والحكم الشرعي يقابل بالقبول والتسليم والانقياد التام لأمره.
جميل، هذا أنت بين حكم شرعي قد يشق عليك القيام لصلاة الفجر أو احتمال أذى الوالدين والبر، هذا حكم شرعي أن تحتمل الوالدين من العقوق، إذا أساء لك الوالد بسب فترد عليه السب هذا عقوق، إنك مأمور بالإحسان مطلقا، آذوك ولا ما آذوك مأمور مطلقا بالإحسان الوالدين. ف إذا جاءك الحكم الشرعي يجب عليك الصبر لقبوله والانقياد التام له من غير أن يكون في نفسك حرج، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى إيش؟ حتى إيش؟ يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. ليس فقط تنقاد لصلاة الفجر أو تعفو عن والديك، بل في نفسك تشعر أن ما في حرج لأن الله أمر بهذا، ما في حرج، تنقاد لله انقياد تام لأنه الرحيم الرحمن الذي يستحق العبادة والطاعة، لا إله إلا هو. الثاني الصبر على أقدار الله المؤلمة، أن يفجأك متصل يقول توفي ابنك، تربي نفسك، تتوقع أي مصيبة تأتيك في أي لحظة تكون مستعد لها بالصبر، فتقول إن لله وإن إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. أن ضجرك وشق الجيب ما يرد ولدك من الموت، يرده يزيد قلبك تعب. قال الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الرجل تصيب مصيبة على من عند الله فيصبر فيريح، يريح الله قلبه، يطمن قلبه إذا صبر وعلم أنه من عند الله وأن الله حكيم، ما اختار هذا القضاء للحكمة، فيستريح قلبه. على خلاف من يضجر ويكون عنده اعتراضات على القدر، لو كان كذا ليش خرجت بالولد وليش، خلاص مقدر أن يموت هذا الوقت مهما فعلوا مهما حذرت، لا يغني حذر من قدر، سيكون الأمر تجري كما قالوا تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، قدر الله أن الريح تمشي كذا وانت ودك أن الريح تمشي كذا عشان السفينة تشرع تقضي بضائع تقضي حاجاتك في البلد، لكن الرياح قدرها الله. فالإيمان والقدر فيه المستراح، يستريح العبد من سعادته إيمانه بالقدر. المؤلم مرض، بلغ أنك مريض بكذا، يصبر ويعالج المرض وهو يصبر، فإن الله يثيبه ويرفع درجته. نعم.
وقوله: ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام، أي ولا تشابهه في الحال التي أوصلته وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت، وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه.
سبحان الله، الله يربي نبيه، يربي نبيه ويؤدبه أحسن تأديب، أدبني ربي فأحسن تأديبي، يقول اصبر على قومك. ترى يونس يعني بن متى لما ما صبر تقم الحوت، كيف فضل الله على نبيه وعلى الأمة. إذا ما صبرت يا محمد وضجرت من قومك فخرجت عنهم وما استمريت في الدعوة، وأنا مكلفك بالدعوة أن تبقى معهم حتى آذن لك، فإنه حينئذ يخشى أن يصيبك كما أصاب إيش يونس بن متى، فإنه كان بين قومه دعاهم دعاهم دعاهم، عاندوا استكبروا ضجر خرج من عندهم، لما خرج من عندهم والله ما أذن له أن يخرج، مكلف بالدعوة عندهم، فخرج من عندهم وقد ضجر، ماذا حصل؟ التقمه الحوت. وذلك بقصة معروفة، وهي أن اضطربت السفينة عليهم، فقال ربان السفينة وأهل السفينة: سنقترع، واحد منا ينزل البحر. شوف كيف الله يحدث الأمر حتى تحدث العقوبة، أي طريقة. إنسان عاصي 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 أحدث الله له عقوبة، والشي إن يأخذ دواء خطأ فيصبح عنده الضغط إلى أن يموت، يختل الضغط بدواء، في يحس بتعب معين في بطنه، يقول بروح المستشفى، يروح المستشفى يجد طبيب في ذيك المستشفى بالذات ذاك اليوم مداوم مهمل، أعطاه دواء خطأ صار عنده داء مزمن بسبب ذنبه، على فالله قادر يحدث العقوبات كما شاء. فماذا حدث في السفينة؟ اضطربت. ليش؟ حتى يقول أهل السفينة لازم واحد ينزل منا، ثم يقترعوا. ليش يقترعوا؟ حتى يختار يونس المتى. فشاهم في القرعة فكان متحضين، قال أنت يجب تنزل في الحوت، تنزل في البحر. فأول ما خلع ملابسه نزل التقم الحوت مباشرة. فلولا أن كان المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يقول النبي دعوة الدعاء يعني المستجاب، دعوة ذنون لا إله أنت سبحانك أني كنت من الظالمين، ما دعا أحد بهذه الدعوة إلا استجاب الله لها سبحانه. وقاعد في البطن تعرف، قل احسب نفسك الآن دخلت فيها مع الحوت، ايش بتصادف أمور منها الظلام، منها ما تعرف من وين يجيك، بس هذا طعام الحوت، أنزيمات الهاضمة في بطن الحوت، ويعني مبعيشة غم. وبقي 3 أيام، بقي الله أعلم، فصار يسبح، شعر بذنبه وأنه خالف أمر ربه، صار يسبح في بطن الحوت. وهذا فيه أن العبد ليس القلب قاسي، تعرف لعقوبة الله ما تبعد في العقوبة داهم كذا، يا فلان عندي عقوبة تعال شلها عني، يا فلان تسأل الناس انقطع. فالله ينقذك من هذا، فإنه من وقعت له واقعة فأنزلها بالناس لم يكشفها الله عنه، فإذا انزلها برب الناس كشفها عنه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. هذا لا يعني الإنسان ما يتعاون مع إخوانه، يا فلان تعال غير معي كفر السيارة، يا فلان لا ما في شيء تعاون، لكن لا ينزل مشاكله بالناس وهو يعرف أنه ما عنده حل، ما عنده حل. تجده يقص عليه القصة وما عنده حل. طيب ولا تكن كصاحب الحوت للنون. هنا اختصر قصته، في آيات أخرى فصل قصته، إذ ذهب مغاضبا لأنه ضجر من قومه وظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه، إلى أن قال فساهم فكان من المدحضين. وذكر أنه لولا أن كان المسبحين بعد ذلك لبث في بطنه ليبعثون. ثم لفظ الحوت في جزيرة، طبيعة الحال ليخرج من بطن الحوت، إيش تتصور بدنه؟ مهتري. ليش؟ انزيمات اللي في بطن الحوت تهضم، فأول ما دخل النون بطن الحوت لا تبدأ تتفاعل انزيمات يهتري. نزل إلى الجزيرة وهو في غاية الضعف، في غاية الضعف، فأنبت الله عليه أو له شجرة من يقطين. وأنا أرى أن يبحث علماء الطب الطبيعي في فوائد اليقطين، أظن القرع، فلعل يجدون فيه فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، لأنه بعد أن بدأ يأكل منها واصطاد جسمه اصطح. نعم، فهذا الكلام من الله لكي عباده لا يأسوا من إيش إذا فعل الذنب. يقول طيب بتوب، لكن بتغير الحال؟ نعم يتغير، وتزول عنك العقوبة ويبدلك الله خير. قال إن الله لا يفرح بتوبة عبده أشد من فرح رجل كان معه ناقة في طعام وشرابه فشردت فأيس من الحياة، فقام فوجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ أشد الفرح، يبدل سيئاته كله مضت بالتوبة حسنات، صدق بالتوبة يرفع عنه العقوبات. فذنون لما تاب وش حصل؟ اصطح جسمه وبعث له أهله ومثله معه وبعثه إلى 100,000 أو يزيدون كلهم آمنوا به تبعوه حتى يعلم الله عباده. لا تيأسوا من التوبة، أنكم إذا تبتم حوفتكم خير ورزقتكم أحسن مما كان قبل التوبة، ترغيبا لهم في التوبة. نعم، وزال أثر العقوبة عنه لما كان يسبح ويتوب في بطن الحوت، لفظ الحوت. واعلموا عباد الله أن ما يجري الله على لسانك من توبة صادقة إلا هو يريد أن يتوب عليك. تاب عليهم ليتوبوا كما في الآية، ما تسمع نفسك تقول اللهم تبت إليك وتندم إلا وهو يتوب عليك إن شاء الله، لأنه ما يلهمك التوبة والندم والإقلاع إلا وهو يريد أن يتوب عليك. لا إله إلا هو. نعم.
قال: وهو عدم صبره على قومه الصبر المطلوب منه وذهابه مغاضبا لربه حتى ركب في البحر فاقترع أهل السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون لكي تخف بهم، فوقعت القرعة عليه فالتقمه الحوت وهو مليم. وقوله إذ نادى وهو مكظوم،
ما معنى وهو مليم؟ ما قلنا في فرعون تذكرون، وفي موسى إذ إيش إلى جاء فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، فإيش فتولى بركنه فعيش فتولى بركنه فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده، ما قال فنبذناه، انتبه، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو إيش مليم أي ملام على إيش على ذنبه يوم كذب موسى، كذلك أحس باللوم في نفسه أو هو ملام من ذنون لما ضجر من قومه فخرج من عندهم ضجران وظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه. نعم.
وقوله إذ نادى وهو مكظوم أي وهو في بطنها قد قضمت عليه، أو نادى وهو مختم مهتم بأن قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له وقذفته الحوت من بطنها بالعراء وهو سقيم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. ولهذا قال هنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء أي لطرح في العراء وهي الأرض الخالية وهو مذموم، ولكن الله تغمده برحمته فنبذ وهو ممدوح وصارت حاله أحسن من حاله الأولى. ولهذا قال فاجتباه ربه أي اختاره واصطفاه ونقاه من كل كدر.
هذا ينبغي أن يذكر للتائب، لا تئس الناس، خلهم يرجون الله في التوبة. اذكر لهم هذه القصة أنه كيف ذنون لما تاب صار حاله أحسن، هكذا. أما تيأس الناس هذا مو بخلق، مو بطريقة الدعوة، بيّن لهم فوائد التوبة تابوا. لأنه إيش يقول في نفسه إذا يأسته، يقول هي أصلا يعني إذن غير جارية لي علي الأحسن و فهم أظن على ما أنا عليه. لا نعم، لكن لا مانع من أن تذكرهم أيضا بقصة آدم إذا رأيته يعزم على الذنب ويتوب منه. يقول خلاص، كما أذكر شخص اشتكى لي قال عندي زوجة رديئة، وش تبي هذه منك؟ يقول تراودني، تقول نبي نطلع نشم هوا، الناس كلهم بلوا فلل وصار عندهم سيارات وصار ايش تبي؟ قالت اسهل تجارة نتاجر بالمخدرات في زعمها. طيب ثم نتوب الى الله، بعد ان نريش نتوب. فمن لوحظ عليه مثل هذا الاجرام انه ينوي الذنب ثم التوبه يخوف بقصه ادم. كيف؟ انه انتبه انه اذا فعلت الذنب فقد لا تكون في حال احسن، قد تنزل في حال اردى بعد التوبه. فادم عصى الله فاكل من الشجره، فعصى ادم ربه فغوى، قلنا اهبطوا منها جميعا، فهبط. هل رجع للجنة؟ فقد يكون حالك بعد التوبة أردى، وقد لا تمكن التوبة أصلا، يختم الله على قلبك يطبع. هكذا يخوف من إيش؟ من أضمر التوبة. فنقول له من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى توبة، كأخوان يوسف قال نفعلها ونكون من إيش؟ وذلك أنكر على العودة سلمان العودة لما اتصلت به امرأة فقال زوجي يعني اما قالت في النمص لعلها لا يريد ان انمص، يريد ان انمص حواجبي او اعدل شكل انفي احده ولا اذكر، وكلاهما لا يجوز لا شك. فقال يعني رضاعا لزوجك افعلي ثم توبي. هذا لا يصلح، هذا لا يصلح الكلام في الافتاء ابدا. فلا يقول انسان كل الربا تحتاج فلوس الآن، كل الربا ثم تب إلى الله، ما يقال هذا. محتاج للزنا، ازن الآن وكن بعد ذلك من الصالحين. لأن أخوان يوسف قالوا إيش؟ أه؟ يعني سنفعل ذلك ونكون بعدها قوم صالحين. هذا إضمار للتوبة، هذا لا يجوز. من أضمر التوبة توبته تحتاج إلى توبة. وغالبا او في احياء في يعني يخشى ان هؤلاء ما يمكنون من التوبه، متلاعبين، يقول بفعل ان شاء الله توب، فقد لا يوفق لها كما ترون الان. التوفيق ترى عزيز، يعني الان يصلي في المسجد مثلا 700 شخص، من يوفق لسماع العلم؟ فلان 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 والباقي. فإذا التوفيق للعلم، التوفيق للتوبة، هذا توفيق من الله، فموفق ومخذول. نعم.